إضافة إلى ما تقدم، هناك في القسم الأول الذي هو القسم المحمود المرضي والذي يجوز فيه المغالبة والمسابقة بدون عوض وبعوض، وذلك في الخيل والإبل والرمي بالسهام والنشاب. هذا القسم له شروطه، له شروطه، وهي شروط معتبرة ذكرها أهل العلم. الشرط الأول في هذه المسابقة أن يكون العوض معلوما، أن يكون العوض أو المال الذي يبذل ويراهن به معلوما، لأنه مال في عقد، فيشترط فيه كما يشترط في المبيع أن يكون معلوما كسائر العقود. فالعقود يشترط فيها أن تكون معلومة، ويكون معلوما إما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة المحددة، ويجوز أن يكون هذا العوض وهذا المال المراهن به معجلا ومؤجلا، كما يجوز ذلك في عقد البيع. الشرط الثاني، يشترط في الرهان أن تكون الدابتان من جنس واحد، فإن كانتا من جنسين مختلفين لم يصح ذلك ولم يجوز، كالفرس مع البعير، لأن الفرس يسبق البعير والبعير لا يكاد يسبق، لا يكاد يسبق. هذا شرط حتى يكون الرهان صحيحا وجائزا. وهناك في ما لو كان من جنس واحد إلا أن النوعية تختلف، كما لو سوبق بين خيل عربية وبين برذون أو نحوه من أنواع الخيل، فهذا محل خلاف، والصحيح أن المسابقة بينهما جائزة. أهم شيء أن تكون من جنس واحد، عرف أنها تسابق، فقد يسبق هذا وقد يسبق هذا. الشرط الثالث، يشترط تعيين الفرسين أو البعيرين، فمتى جهل حال أحدهما كان هذا أقرب إلى القمار باتفاق أهل العلم، فيشترط أن يعين هذا هو الفرس الذي سيسابق، وذاك يقول وهذا الفرس الذي سيسابق، أو هذه الناقة التي تسابق وذاك يقول كذلك، يعين ويحدد النوع الذي سيتسابق به. الشرط الرابع، يشترط تحديد المسافة، أن تكون المسافة محددة، فيكون لابتداء عدوهما وجريهما مكان معين، ولانتهاء ذلك مكان معين، لأن هذا هو الذي يجري فيه السباق. أما إذا كان مجهولا فهذا لا تتم فيه حقيقة المسابقة. ولذا ورد في حديث عبد الله بن عمر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجرى أو سابق بين الخيل المضمرة من الحيفاء إلى ثنية الوداع مقدار 6 أميال أو 5 أميال محددة، تحدد من هذا المكان إلى هذا المكان، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخيل التي لم تضمر، وقد ذكرنا أن المضمرة تأتي قوية وشديدة، ذكروا لهذا التضمير أصلا، قالوا إن الخيل أول حتى تكون مضمرة، أول ما يكون من أمرها أنها تعلف حتى تسمن وتقوى، تعلف علفا كثيرا حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل العلف بقدر قوتها ثم تدخل إلى بيت وتغشى بالجلال وبغيرها، تغطى يعني تغطية كبيرة على جسمها حتى تحمى تسخن فتعرق، فإذا جف عرقها قالوا خف لحمها وقوي جريها. إذا جف عرقها بعد ذاك خف لحمها وقويت على الجري، هذا معنى الخيل المضمرة. الخيل التي لم تضمر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد مسافة من الثنية، من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، هذه مسابقة بين الخيل التي لم تضمر بعد. وهذا التحديد أخذ منه أهل العلم أنه شرط في المسابقة حتى تتم حقيقة المسابقة بتحديد المسافة، وإلا فكيف يصح ذلك. هذه شروط معتبرة لدى أهل العلم في هذه المسابقة الجائزة. من المسائل أيضا في هذا الباب المسابقة على البغال والحمير، هل تكون جائزة أم غير جائزة؟ الجواب في هذه المسألة تفصيل. الأول، إن كان بغير عوض أي بغير مال، مسابقة بين بغال بدون مال، فهذا جائز، وقد ذكروا فيه عدم ورود الخلاف فيه، جائز بلا خلاف. وإن كان بعوض ومال ففيه خلاف، والراجح هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز لعدم ورود دليل يبرهن جواز ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث الصحيح لا سبق أي بعوض ومال إلا في خف أو نصل أو حافر، ولا وجود للبغال والحمير في هذه الأصناف، لأن المراد بالحافر الخيل، الخيل وهي التي تعد للجهاد في سبيل الله أو لما يرضي الله عز وجل. وإضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد في زمانه البغال والحمير، ومع ذلك نفى أن يكون هناك سبق بعوض ومال إلا في هذه الثلاثة. ويضاف إلى ذلك من الأدلة أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عنه ولا عن أحد من السلف أنه سابق بين الحمير والبغال. ولأن الله سبحانه وتعالى أيضا ما سوى بين الخيل والحمير قط، لا في سهم الغنيمة ولا في الغزو ولا في غير ذلك، بل ولم يجعل في نواصي الحمير الخير إلى يوم القيامة كما جعل في نواصي الخيل، جعل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة بالأجر والغنيمة وغير ذلك. فشتان ما بين الحمار والفرس، وهذه هي المسألة التي تضاف إلى ما تقدم. يقال مسابقة على البغال والحمير بينها إن كانت بغير عوض فجائز، بعوض لا يجوز كما علمت من الأدلة. ومما يضاف أيضا مسألة أخرى، وهي المسألة التي تذكر في المسابقة بالسيف والرمح، المسابقة بالسيف والرمح، يعني من يغلب بالسيف ومن يغلب بالرمح. وهذه يذكر فيها التفصيل الذي ذكر في سابقتها في المسألة قبلها. إن كانت بغير عوض ولا مال فجائز وقد نقل الاتفاق، وإن كانت بعوض ومال فلا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك للأدلة التي سبق ذكر بعضها في المسألة قبلها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل. النصل لا يسمى السيف نصلا، قال أهل العلم لا يسمى السيف نصلا، وإنما الذي يسمى بذلك هو السهم أو النشاب، لأن النصل يذكر في جزئية من السهم، لأنه ليس كله نصل، لا يلزم أن يكون كله نصل بل يكون في مقدمته. هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نصل. وعليه فقد وجد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغالبة ومسابقة بالسيوف وكذا بالرماح، لكن بعوض لم يشرع أو لم يشرع ذلك كما ورد في هذا الحديث، وكما هو الحاصل من فعل السلف الكرام رضوان الله عليهم. فيقال في هذه المسألة ما يقال في المسألة السابقة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. يضاف كخلاصة في هذا الباب لأن لا نستطيع أن ندخل في تفاصيله لسعته وكثرة أبوابه ومسائله، ولكن نذكر ضوابط في السبق وفي اللعب في المسابقات والمغالبات والألعاب التي تحدث فيها المسابقات والعوض أو غير العوض في هذه المسابقات. هذه الضوابط مهمة. الضابط الأول أن يكون ذلك الشيء مما يورد فيه السباق معينا على طاعة الله عز وجل كالجهاد، معينا بما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخيل والإبل والنصل، الرمي بالسهام، وألحق كثير من أهل العلم بها ما كان مشابها لها في هذا العصر الحاضر، وسواء كان ذلك بعوض أو بدون عوض، لأن الجواز قد دل عليه الحديث المشهور في هذا الباب: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الثاني من هذه الضوابط: ما كان معينا على الجهاد مما لم يذكر في الحديث هو معين على الجهاد وعلى طاعة الله عز وجل، لكنه لم يذكر في الحديث. فهذا يجوز السبق به بدون عوض ولا يجوز مع العوض على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالتفصيل الذي مر معنا نذكر في هذين الضابطين، الضابط الثاني والذي قبله، في جانب العوض معلوم أنه إن كان بدون عوض الكل جائز باتفاق، لكن بعوض الأول جائز بل مستحب، والثاني يقال لا يجوز. هذا من حيث الحكم العام، وعند التفصيل يقال إن كان الباذل للعوض هو الإمام أو السلطان أو شخص آخر غير المتسابقين أو المتسابقين بذل هذا العوض فهذا جائز، وقد مر معنا أنه جائز باتفاق. وكذلك أيضا إذا بذله أحد المتسابقين، إذا بذله أحد المتسابقين دون الآخر، فيقول شخص إن سبقتني أعطيتك ساعتي هذه، فيستبقان فيسبق صاحب أو من لم يكن أو من ليس بصاحب الساعة يسبق فيأخذ الساعة. هذا كان من جهة، وما كان من جهة فإنه بمنزلة الهبة باختياره ورضاه، يقول سأعطيك هذه لكن بهذا الشرط، وهذا جائز. لكن الممنوع هو ما كان العوض من الجهتين من الطرفين، هو ممنوع في الضابط الثاني، ممنوع في الضابط الثاني. الضابط الثالث أن يكون السبق قائما على المصادفة والحظ، المصادفة والحظ، مثل اليا نصيب أو ما يسمى بالبخت، وكل ما كان صاحبه معرضا بين غنم وغرم على وجه الحظ يعطاه، يعطاه على وجه الحظ والمصادفة، المفاتيح خلي خذها، على وجه المصادفة والحظ، فهذا يحرم ولا يجوز، وهو من القمار، هو من الميسر الذي حرمه الله عز وجل. وهكذا كل شكل من هذه الأشكال التي تنتج، سواء كانت بمساهمات أو في شركات أو في بنوك أو غير ذلك، هذه التي تقوم على المصادفة والحظ وصاحبها يدخل بين الغرم والغنم، يكون ذلك من باب الميسر، وهو الذي حرمه الله عز وجل. الضابط الرابع في هذا أيضا أن يكون السبق فيه ضرر مؤكد، فيه ضرر مؤكد، أو كان صادا عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا يكون محرما مطلقا، يكون محرما مطلقا بعوض وبغير عوض. مثال ذلك ما كان فيه ضرر مؤكد، الملاكمة. الملاكمة هذه لا تجوز، محرمة في الشريعة الإسلامية، وذلك لما يترتب عليها من الخطر العظيم على اللاعبين أو على أحدهما، إذ كل منهما يحرص على إصابة صاحبه باللكمات، وكثيرا ما يحدث إغماء، بل قد يحصل كسور في العظام أو خدوش أو جروح أو موت. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. وهذه اللعبة أو المسابقة قائمة على الضرب في الوجه، بل تعد النقاط العليا هي للكمات التي تكون في الوجه. هذا يحدث ضررا مؤكدا، ومثله أيضا المسابقة بالبقر. المسابقة بالبقر إذا كانت مضبوطة ولا يحصل فيها الضرر، وهذا شيء نادر، قد يكون جائزا، لكن المعهود أو الملاحظ والمعروف أنه إذا سوبق بين البقر يحدث الضرر، إما على البقر نفسها على المتفرجين أو على الساسة الذين يزاولون عمل البقر، يعني يرتبون ويجهزون، فيحدث ضرر في خلال ذلك السباق، وهذا يكون بوجود الضرر محرما هذا الفعل. والقاعدة العامة في الدين الإسلامي لا ضرر ولا ضرار، أو كان ذلك صادا عن واجب شرعي فهذا أيضا لا يجوز، كمن يلعب بالباصرة بما يسمى بالباصرة، وكذا أيضا بالكرة ويترك الصلاة أو يترك الجماعة يجعل الجماعة تمشي، قال وأنا سأصلي فيما بعد، تخلف عن واجب شرعي أو أوقع في محرم ككشف العورات، يلعب الكرة ويكشف وتنكشف العورة، وهكذا أيضا تقع العداوة والبغضاء والكراهية والحقد والضغينة بين اللاعبين، فإذا وجدت هذه الأسباب كان ذلك اللعب محرما لوجود أسبابه. وكلما طورت لعبة الكرة كانت أبعد عن الصواب، كلما طورت كانت أبعد عن الصواب وأقرب إلى الحرمة، لا سيما مع وجود ترك الصلاة، التخلف عن الجماعة، وغير ذلك من المفاسد التي قد تحصل، والله المستعان. الضابط الأخير ما لم يكن قائما على المصادفة ولا معينا على الجهاد، ولكن فيه تقوية وليس أيضا فيه ضرر مؤكد، ولكن فيه تقوية للبدن وإعانة، فهذا تجوز المسابقة فيه كحمل الأثقال، ويحرم بذل المال فيه، يحرم بذل المال وتجوز المسابقة بلا مال في هذا الأمر وما شابهه. ولو سردنا أسماء الألعاب والمسابقات سرد فقط لاستغرق وقتا أو درسا، فضلا عن بيان الأحكام، ولكن في هذه الضوابط إن شاء الله تعالى معرفة لأحكام كثيرة تدخل فيها ألعاب عديدة ومسابقات كثيرة. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من فوائد الآية الكريمة تحريم الأنصاب والأصنام والأوثان. وكلمة الأنصاب كلمة عامة، كلمة عامة تشمل كل ما نصب ليعبد من دون الله عز وجل، سواء كان بصورة أو بدون صورة، مما له صورة أو مما ليس له صورة، من حجر أو شجر أو تمثال، هذه هي الأنصاب. فدخل في كلمة الأنصاب ثلاثة أشياء أو ثلاثة أسماء. الاسم الأول الصنم، والثاني الوثن، والثالث التمثال. فأما الصنم فقد فرق بينه وبين الوثن بأنه ما كانت له صورة وعبد من دون الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله مما له صورة يسمى صنما، يسمى صنما. أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله عز وجل سواء كانت له صورة أو لم تكن له صورة، له صورة أو ليست له صورة. هذا الفرق هو أشهر ما ذكره أهل العلم بينهما من الفروق، فيكون كل صنم وثن ولا عكس، كل صنم وثن وليس كل وثن صنما، لعموم الوثن وخصوص الصنم، لأن الصنم يخص بما له صورة، والوثن يطلق على ما له صورة وما ليس له صورة وقد عبد من دون الله. فمثلا شجرة عبدت من دون الله، هذه تسمى ماذا؟ وثنا، تسمى وثنا. حجر غير منقوش عبد من دون الله يسمى وثنا، إذا نقش أو صور فيه سمي صنما، وقد يطلق أحدهما على الآخر، قد يطلق أحدهما على الآخر، إلا أن الفرق مهم ومعرفته مهمة أيضا، لأن أهل العلم يستعملون هذا للفرق بينهما لورود ذلك في القرآن الكريم، لورود ذلك في القرآن الكريم. فتارة تذكر الأصنام وتارة تذكر الأوثان. أما التماثيل فهي كل ما له صورة، كل ما له صورة سواء عبد أو لم يعبد من دون الله عز وجل، إلا أن الاستعمال الأكثر هو فيما عبد من دون الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام حين قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. التماثيل ما له صورة، ما لها صورة سواء عبدت من دون الله عز وجل أو لم تعبد. الدليل على ما لم يعبد من دون الله عز وجل ما ذكر الله عز وجل في شأن الجن وماذا يقومون به من أعمال لسليمان عليه السلام، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. هذا فيما لم يعبد من دون الله. إذن عندنا أربع كلمات: الأنصاب والأصنام والأوثان والتماثيل، هذه كلها محرمة بنص الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنصاب. فكل ما عبد نصب ليعبد من دون الله عز وجل فهو محرم، سواء كانت له صورة أو ليست له صورة، نقش عليه أم لم ينقش عليه، صورت فيه من صور ذوات الأرواح أو من غيرها، أيا كان إذا نصب ورفع ليعبد من دون الله عز وجل فهو حرام. وقد دل على تحريم الأنصاب بأنواعها أصناما أو أوثانا أو تماثيل عبدت من دون الله عز وجل، دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين أما كتاب الله سبحانه وتعالى فقد قال الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فذكر الرجس وأنه من عمل الشيطان وأمر بالاجتناب، وبين أن الفلاح لا يتحقق إلا باجتناب هذه الأشياء. هذه أربعة أشياء تدل على حرمة الأنصاب وما يتضمنها من الأصنام والأوثان. وهناك آيات عديدة ذكرها الله عز وجل في كتابه في تحريم الأصنام والأوثان، ومن ذلك قوله عز وجل: قال أتعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فهذا دليل على أن أعظم الذنوب والكذب هو الشرك بالله عز وجل. وآيات كثيرة في شأن الشرك ذكرها الله عز وجل مبينا خطورة الشرك. والشرك قام عند العرب بعبادة الأصنام والأوثان والأنصاب والتماثيل، عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. ومعلوم تلك الآيات، منها قوله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذا أيضا قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأدلة من كتاب الله عز وجل كثيرة جدا. وبقي ذكر أدلة أخرى يأتي بيانها وبيان ما يتعلق بالأنصاب من أحكام ومسائل. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.